والآن مع الشريط الثامن من هذه المجموعة وهو 20 من بدء الشرح.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم يبحث الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر.
في هذه الأحكام في العقيدة الواسطية في سياق الأحاديث الدالة على صفة الله عز وجل. فهمتم؟ مباحث هذا عشان يكون مبين.
نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في سياق الآيات الدالة على صفة
الحديث
في سياق الحديث الدالة على صفة الله عز وجل وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه. أولا أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه المجلد الأول صفحة 142 في باب الجهاد والسير. فقال
في قاعدة عنده عن هذا الدين اختصارا يكتب المجلد بالرقم ثم يحط شرطة يكتب صحة. ها؟ يعني مثلا يقول قال البخاري في صحيحه واحد ثم يقرأ واحد بدل المجلد الأول.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل ويستشهد. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه المجلد الثالث الحديث صفحة 1504 في كتاب الإمارة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم ويقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. وروى أيضا بلفظ آخر قالوا في آخر الحديث قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. وروى النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يعجب من رجلين يقتل أحدهما صاحبه. وقال من مثل القرى فيضحك من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يدخلان الجنة. وروى أيضا من طريق آخر مثل لفظ البخاري وروى ابن ماجه في سننه المجلد الأول صفحة 68 في المقدمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. وروى الإمام مالك بن أنس الموطأ في كتاب الجهاد المجلد الثاني صفحة 460 في نفس الحديث من طريق آخر على مثل لفظ مسلم. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات أيضا مثل لفظ مسلم. وأخرج ابن خزيمة في التوحيد صفحة 152 من حديث الأعمش عن أبي هريرة مرفوعا. وهناك طرق أخرى للحديث أخرجها مسلم والبيهقي والنسائي. وقد أورد الشيخ الألباني هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثالث صفحة 63 رقم الحديث 1074 في لفظ مسلم. طيب
هنا الصورة الآن
ثم قدمة الكتاب لا مقدمة الكتاب مثل ما في مسلم في المقدمة قبل أن يذكر البواب في الصور اللي ذكر. هل هو لازم على نحو الصور اللي ذكر أن الكافر يقتل المسلم ثم يسلم ثم يقتل ولا مبشر؟ الثاني ليس بشر، الثاني ليس بشر، لكنه ذكر لتكون مرتبة الرجلين واحد، لتكون مرتبة الرجلين واحد. وله يمكن إذا قتل هذا الرجل ثم أسلم أن الله عليه الإسلام ثم مات دخل الجنة، لكن ما يكون مرتبة فينا. ها؟ لا ما هو مرتبة. لا لا يقول يوم نظرها لا فيه بس من الآيات إيه إيه بالشكل لكن من الآيات. طيب عارف اللي حال باقي إن شاء الله تعالى كل ليلة وقت كنا ناخذ عليه ما يروح عن الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم على أساس معية الله لخلقه، وتقدم الكلام عليها مقسما في شرح أو في تفسير الآيات. إنما هو ذكر هذا الفصل ليبين رحمه الله أنه لا معارض ولا مناقضة بين إثبات علو الله سبحانه وتعالى وكونه مع الخلق. وذكرنا أنه قال رحمه الله إنه ليس معنى قوله ومعكم أنه مختلف بالخلق، ليس هذا هو المعنى. قال لأن اللغة لا توجبه. وذكرنا الفرق بين العبارتين، فإن هذا لا توجبه اللغة أو فإن هذا لا تقتضيه. وإنما قال لا توجبه رد على قول من يقول إن اللغة توجب، إذا قلت بحقيقة المعية توجب أن يكون مختلطا بالخلق. فقال إن اللغة لا توجب ذلك، يعني لو قلنا بأن اللغة بأن المعية حقيقية بالنسبة لله عز وجل فإن اللغة لا توجب ذلك، حتى تلزمونا بالقول بأنه في كل مكان. طيب الفرق بين لا توجب ولا لا تقتضيه، قلنا إنه لو قال إن اللغة لا تقتضيه لكانت العبارة خطأ. كيف؟ لأن اللغة قد تقتضي ذلك، يعني اللغة قد تقتضي ذلك. وفرق بين أن نقول إن اللغة تقتضيها أو إن اللغة توجبه، لأننا إذا قلنا إن اللغة توجب أن تكون حقيقة معية مستلزمة للاختلاط، لو قلنا ذلك للازم أن نقول بقول من الحلولية، وهذا ليس بصحيح. وقد ذكرنا بل ذكر المؤلف رحمه الله مثلا قال إن القمر آية من آيات الله من أصغر المخلوقات وهو في السماء، ومع ذلك قال إنه معنى. هذا مع أن الفارق عظيم بين الخالق والمخلوق. فالله سبحانه وتعالى وإن كان في السماء وعلى عرشه، فكل السماوات والأراضي في يده، نعم كأنها حجر في يد أحدهم لا تجد شيء. فرب هذه عظمته يمكن أن يكون فوق كل شيء، ومع ذلك يصح أن نقول إنه معنى حقيقة، لكن لا يمكن أن يكون معنى في الأرض، لأن لو كان معنى في الأرض لازم عدة محاذير: أولا التجذب أو التعدد، ثانيا أن الأشياء محيطة به وهو محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. نعم، فإن عجز ذهن أن يتصور هذا، إن عجز، ولا أظن أحدا يعجز أن يتصور ذهنه هذا بالنسبة لله عز وجل، إن عجز عن ذلك فقل لذهنك يقابلك هل القلم معك؟ فتقول نعم. وين تروح؟ هذا مفتاح، هذه معيه. ويقال هل معك علم او انت جاهل؟ اين محل العلم؟ تصدق تصدق، وهذه معيه. ويقال جاء فلان مع فلان، نعم، اين كان؟ مو مخبار الجماعه، لا الى جنب، نعم لا اله. ويقال للرجل مع زوجته وان كانت هي في المشرق او في المغرب، يقال فلانه مع فلان. شوف الان صار المعيه تختلف بحسب ما تضاف اليه، بحسب ما تضاف اليه. هذا مع انها مضافه الى شيء واحد مخلوق، الى مخلوق. فاذا كانت تختلف فيجب ان تختلف معيه الخالق عن معيه المخلوق. يعني لو فرضنا ان معيه المخلوق تستلزم ان يكون معه في المكان، لم يلزم ذلك في معيه الخالق، لم يلزم هذا في معيه الخالق. والامر له واضح. ولكن بقي ان نقول، هل يصح ان نقول انه معنى بذاته؟ الجواب هذا اللفظ يجب ان يدعى. لماذا؟ لانه يوهم معنى فاسدا يحتج به من يقول بالحلول، يحتج به من يقول بالحلول، ويحتج عليه من يفسر المعيه بالعلم. فالان يريد طائفه كيف؟ طائفه تقول الحمد لله الذي هداك للحق، وما هو الحق عندهم؟ الحلول. وهذا هو الصحيح، الحمد لله الذي هداك للحق. وطائفه اخرى تقول لقد ضللت وما انت من المهتدين. نعم، كيف تقول انه معك بذلك؟ ما هو صحيح. هذا هو الحلول، هم يعتقدون أنه أنك إذا قلت معه لا بد أن يكون في المكان. وقد شرحنا الآن وشرحت في الختام الجنية أنك إذا قلت إنه معك حقيقة لم يلزم أن يكون في المكان، لأن اللغة لا توجب ذلك. وإن كان قد تقضي بالنسبة للمخلوقات، لكن بالنسبة للخالق لا يمكن أبدا، لأن عرفت أنه يلزم من هذا التجذب أو التعجب. اللازم الثاني وهو فاسد أيضا أن تحيط به المخلوقات، وهذا أمر لا يمكن. إذن أنا أريد منكم أن تتجنبوا كلمة بذاته وما أشبه ذلك مما قد يثير عليكم بعض الناس ويقول أنتم أخطأتم، وقد يفرح بكم الحلولية ويقولون أنتم أصبتم، الله يعافيكم ضممتم إلى صبكم. نعم، والشيء الذي فيه اشتباه على العامة تركه أولا، بل يجب إذا كان العامة سيفهم من هذا الحلول يجب عليك أن لا تقول هذا، يجب عليك البعد عنه. كل لفظ يوهم نقصا فإنه نقصا في حق الله يجب عليك تجنبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني قد لا يستطيع العام أن يوفق بين علم الله عز وجل وبين أن تقول إنه معنا بذاته لكنه في السماء، قد لا يستطيع أن يوفق بين هذا وهذا. إذا لا تخاطبوا بذلك، قل هو معنا يعلمنا ويسمعنا ويرانا ويحيط به. فبين له إيش؟ بين له المقتضى، بين له المقتضى، لأن هذا هو الذي يدركه عقله. نعم، هذا هو الواجب عليه. كل شيء إذا أطلقناه صار موهما بمعنى باطل لا يليق بالله، فالواجب أن نتجنب هذا اللفظ. وإن كنا بلا شك إذا قلنا إنه حقيقة من معي حقيقة فهذا هو معناه. وش معنى معك حقيقة إلا أن هونت؟ لكن نظرا إلى أن هذه الكلمة صار يطبقها من يرون الحلول،
وصار إطلاقها موهما. لذلك أنا أرى أنه يجب تجنبها. لكن عقيدتك فيما بينك وبين الله أن الله معك حقيقة وهو في السماء. ما هذا نقول العلم من مقتضى هذه المعية العلم والسمع والبصر كما قاله ابن رجب وابن كثير وغيره، يعني ما نحصرها أيضا في العلم بكل لحاظ، علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك. نعم، كما أنه على أرضه وكما أنه ينزل إلى السماء الدنيا، والعلماء صرحوا قال كذا مع أنه في العلو، مع أنه في العلو قطعا ما في نزول. وإن كنا أيضا نفرق بين النزول وبين المعية لاحقا، المعية لسنا نقول إنه معنا في الأرض وهو في السماء، هذا لا يمكن. لكن النزول يقول ينزل إلى السماء الدنيا وهو في العلو، هذا الفرق. نحن نقول هو معنا وهو في فوق كل شيء، لأنه كما شرحنا له ويجب أن نتبين جيدا أن المعية لا تستلزم الافتراض، لأن اللغة لا توجب ذلك حتى تلزمونا بأننا إذا قلنا إن المعية حقيقة تلزمونا فتقولون يلزمكم أن يكون حالا مختلطا بكم، ولهذا لا توجبه اللغة، والمعية بحسب ما تضاف إليه. فإن اتسع ذهنك لهذا فهذا هو الحق، وهو الذي عليه القاعدة العامة اجراء النصوص على ظاهرها مع تنزيه الله عما لا يليق به. فإن لم يتسع قلبك لهذا فالحمد لله، قل هو معنا يعلمنا ويسمعنا ويرانا ويحيط بنا قدرة وسلطانا وغير ذلك، ودع كلمة الحقيقة وكلمة الذاتية، اتركها نهائيا حتى لا تقع في إشكال. أما إذا كنت تقول الله عز وجل لا يشبه أحد من المخلوقين لصفاته، بل إن المخلوقات كما مثل شيخ الإسلام تكون معك حقيقة وهي في العلو، فالأمر واضح الحمد لله ولا فيه إشكال. وهو إنما الذي يجب أن نتجنب كلمة بذاته أو ذاتية أو مع الشهادة، لئلا يوهم معنى فاسدا. كل شيء يوهم معنى فاسدا فيما يضاف إلى الله فالواجب علينا يا أخوان نتجنبه حتى لا نوقع عباد الله بأمر لا يليق بالله. نعم، ما كفل على السلحة ها؟ نعم أيها الثاني. نعم نعم أيها
بالنسبة له هو
من
المتشابه
بالنسبة
للعالم
العقلي من أي. نعم، هي كلها ما قلت أنا الشيء اللي ما بروه ذهنك يعني لا بأس أن تتصورها على وجه يليق بالله. إنما الإنسان إذا تأمل هذه المسألة اتضح له كثيرا جدا واضح مثل الشمس أنها معية حقيقية، ولكن لا تستلزم على افتراق، بل لا يجوز بالنسبة لله أن تكون جالسا على الاختلاط إطلاقا، يعني لا تقصد الاختلاط بالنسبة إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى فوق كل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، وهو واحد لا يتجزأ ولا يتبعد.
المتشابه هذه
والله ما عندي ليه متشابه،
وعند العالم
وعند شيخ الإسلام أيضا غير متشابه.
نعم،
واضح كلامه فيها. نعم، لا السبب ان العام يفهمون شيء ما يعني ما تدرك عقولهم هذا الناس، ولهذا ان اياكم نكمل بين الليل نكرر هذا الناس. ابدا ابدا، لانه مثل ما قلت لكم بالاول القاعده اذا لم يات عن السر الشيء فهم يكون الامر على ما هو عليه على ظاهره، فهم يعلمون ان الله عز وجل انه معنا وانه نصر على العرش، ولا تناقض عندهم في ذلك.
ورد عن التابعين كثيرا
وعن الصحابة الروي عن ابن مسعود أظن، لكن مسعود قال هو معهم وعلمه في كل مكان هكذا رفض، وأظن ورد عن ابن عباس أيضا عن ابن مردويه أنه معهم بعلمه ما يدل عنها، لأنه مثل ما قال الشيخ الثاني في كثير مواضع من كلامه مثل ما قال الشيخ الثاني إبراهيم تفسيرها باللازم لا يدل عن هذا هو المعنى الذي أعتقدونه فيها، بل أن هي أوسع من ذلك. ما حاجة لأن ما نحتاج إلى ذلك، ما ظهر مسألة المعية الاختلاطية إلا بعد. نعم. الثاني نقول كيف عندما نحقق هذه المسألة وهو معهم بعلم، وش معنى ما يخالف فسر لي وهو معهم بعلم خلاص إلى هذا ما ضعف، لكن السلف لما انتشر ولا يرد له القول بأنه معهم بذاته يعني معهم السلف في المكان صاروا يفكرونها بمقتضاها الذي هو العلم درءا للتوهم الفاسد. وقد ذكرت لكم ان ابن القيم ذكر في الجمادية الثانية عن عبد الله المبارك احد الفاضل قال لا نقول انه ها هنا في الارض كما تقوله الجهمية، نقول ها هنا يعني فنفى أن يكون معنا في الأرض. ولكن لهذه المسألة عندي ما نهج يعني إذا إشكال كثير إذا تأملها الإنسان وجد أنها واضحة نعم أبدا الصحابي إذا ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنه فقد تسرى بإلهية، وابن عباس رضي الله عنه كثيرا ما يفسر القرآن بالمراد نعم تسرى لأن هذا من لوازمه نعم ماذا أحسن القرب والمعية القرب أخف، ولهذا لم يرد القرب عاما كما وردت المعية، المعية وردت عاما والقرب لم يرد عاما وسيأتي في آخر الفصل. فالقرب يقول شيخ الإسلام ما يكون إلا للعابد أو الداعي، ما يكون لكل أحد، فلا يمكن أن نقول الله قريب من الكافر، لكن المعية أشمل وأوسع مقيد بالداعي أو العابد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا الداعي العابد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. والله ما قلت ما قلت لكم أنتم إذا قلتم بذاته أنتم فكر لأن هذا بحث ما له
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في سياق الأحاديث الجالة إلى صفات الله عز وجل على صفات الله عز وجل وقوله في رؤية المريض سبحان الله الذي في السماء تقدست أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا خطوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنجب رحمتك من رحمتك وشفاء من شفائه على هذا الوجع فيظهر حديث حسن رواه أبو داود وغيره انتهى كما شيخ الإسلام تقريب رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه بنفس اللفظ إلا قول شيخ الإسلام في الحديث ادع رحمة من شرق رحمتك في الأرض فقد رواه أبو داود بلفظ فادع رحمتك في الأرض وفي رواية أبي داود زياد بن محمد وقد ضعفه البخاري جدا
وفي
رواية أبي داود
نعم
زياد بن محمد وقد ضعفه البخاري جدا بقوله منكر الحديث. وقد تفرد بهذا الحديث كما قال الذهبي ومن هذا الوجه رواه الحاكم كما ذكره الألباني في المشكات. ورواه احمد رحمه الله تعالى في المسند المجلد الثالث صفحه 21 ورفع الحديث عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم بصيحة صوفية وأمرني أن أرسل بها من بدري. قال لي قل
هي أرقية ولا أرقى؟ أرقية ولا أرقى؟ أرقية يعني صواب كلام صواب.
قال لي قل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض اللهم كما امرك امرك في السماء فاجعل رحمتك شفاء من شفاءك على ما بفلان من شكوى فيضرب. قال وقل ذلك ثلاثا ثم تعوذ بمعوذتين ثلاث مرات. وفي سند ابو بكر ابن مريم ابن ابي مريم الغسان الشامي وهو ضعيف. وقال ذلك اسمي متروك. وقال ابن عدي
علي
الغرائب. وقال من يوافق الخطاب انتهى. وقد حكم عليه المحدث الفاضل الألباني في ضعيف الجامع رقم 5430 لأنه ضعيف جدا. وأما عن كلمة فيضرب فلم يتكلم فيها أحد من ناحية الرفع والضرب.
ما شاء الله جيد. هذا من نسويه؟ طيب ظاهر أن شيخ الإسلام حسنه باعتبار طرقه، لكن بس الطرق يعني فيه منكر وفيه مشروط، في صعوبة إذا كان ولا في عندنا إلا الآن لطريقين. إذا كان فيه طرق أخرى خلق يا سعد لا لا خلق يا سعد. طيب نقرأ يلا ثم نقرأ من لا قلنا كل يوم واحد. أنت أمس ما حضرت البارح؟ أي لا إحنا قلنا كل يوم واحد علشان ما نروح للوقت. نعم.
كل ذلك لا ينبغي ذكره الله أنه فوق العرش وأنه معناه حق على
وأنه
معنى وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يقرن عن الظنون في هذه مثل أن يظن أن الله قوله في السماء أن السماء تقله أو تقله وهذا باطل لإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تقولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض
بأمره. أعوذ بالله.
أن تقوم السماء والأرض
بأمره. ها؟ إيه. لا إلا أن يكون منصوب. نعم.
وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قدير مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداع إذا دعاني وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفضليته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو عليم في ظلمه قريب في علمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله عز وجل وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهي فوق عرشه وسبحانه تعالى فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. يقول رحمه الله هو معنى متابع حقيقي
وغير مكافر أينما كان. ومع ذلك فإننا لا نقول إنه معنا ينافي كونه عالما رقيبا مهيمنا مسيطرا، وهو سبحانه فوق عرش مع أنه إيه؟ مع الخلق، لكنه فوق عرش رقيب على خلقه، رقيب عليهم يعني مراقبا حافظا لأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم، مهيمن عليهم أي حاكم مسلطر على عباده، فله الحكم وإليه يرجع الأمر كله، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن يقول مطلع عليهم، الاطلاع عليهم يعني أنه ناظر لهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. ومعاني ربوبية كثيرة، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر، وهذه تحمل معاني كثيرة جدا. طيب، يقول رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، وفوق العرش حق ومعنى حق. طيب، على حقيقته ليس معنى كونه فوق عباده أو فوق خلقه أو فوق عرشه أنه فوقه في المعنى والقدرة والقوة، كما قاله أهل التعطيل الذين ينكرون الفوقية الذاتية ويقولون إنه فوق عرشه يعني في القوة والقدرة والعلم، مثل أن تقول الذهب فوق الفضة يعني في المقدار والنفاس وما أشبه ذلك، بل هو فوق عباده إيه؟ فوق العرش بذاته. هو معنى أيضا يقول حق على حقيقته معنى، لكن يصام يقول لا يحتاج إلى تحريف. الكلمة لا يحتاج إلى تحريف في الواقع، التحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا لا يحتاج إلى تحريف، يعني أن نحرف معنى المعية عن ظاهرها، فنقول إلى حق على ظاهرها، ومن فسرها بغير حقيقتها فهو على كلامه محرف، فهو على كلامه محرف. يقول لا تحتاج إلى تحريف. كما أن الفوقية إذا فسرها الإنسان بغير الفوقية التي هي فوقية الذات صار محرفا، فيقول هذا حق على حقيقته وهذا حق على حقيقته ولا يحتاج إلى تحريف، لكن يحتاج إلى شيء آخر، وهو أن يصان عن الظنون الكاذبة. الإنسان مثل أن يصان عن الظنون الكاذبة، يعني الظنون الكاذبة هي الأوهام، لأن عندنا ظن صادق وهو ما ترجح من أحد الطرفين، وظن كاذب وهو المرجوح من الطرفين، وهو ما يعرف في أصول الفقه بإيش؟ بالوهم. بالوهم. أنت إذا رجحت شيئا على آخر بمرجح سمينا هذا ظن، ونسمي الطرف المرجوح أو لا أو ظنا كاذبا أو ظنا كاذبا. لماذا سميناه كاذبا؟ لأن وروده على الأمر ضعيف غير صحيح، فلهذا سميناه كاذبا. إنسان يظن كاذبا كان على المشوف الآن، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تغله، الله في السماء يعني في العلو،
فوق كل شيء. الظن الكاذب الذي يمكن بإنزال التعبير ما هو؟ أن نظن أن السماء تقل وتحمله وأنه محتاج إلى السماء، كما إذا قلنا فلان في السطح فالسطح يقله، السطح يقله، لولا السطح لسقط. فالذي يظن أن معنى قول السماء أن السماء تقله نقول هذا ظن كاذب لا. طيب، أو تقله يعني أو تظله يعني تكون فوق كالسقف على الإنسان، إذا ظن الإنسان هذا فهو ظن كاذب. يجب صون الأدلة الدالة على العلو، يجب صونها عن ذلك. كان على المؤلف أن يقول: ومثل أن يظن أن ظاهر قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، لأن هذا الظن الكاذب الذي يرد على المعية. وذكر رحمه الله مثالا للظن الكاذب الوارد على إيه؟ على الفقهية. وطوى ذكر المعية لأنه يؤخذ من هذا. فالظن الكاذب في المعية أن يظن ظان أن قوله وهو معكم أينما كنتم أنه مختلط بالخلق وحال بأمكنتهم، فهذا ظن كاذب يجب أن تصان عنه كلام الله ورسوله. أفهمتم الآن؟ طيب، الآن الفوقية والمعية هل يجوز أن نحملهما على ظاهرهما وحقيقتهما؟ يجوز ولا يجب؟ يجب. طيب، سؤال اثنين: هل يمكن أن نحملهما على ظاهر مبني على ظن كاذب؟ لا، يجب أن يصان كلام الله وكلام رسوله عن هذه الظنون الكاذبة. طيب، ما هو الظن الكاذب في استواء العرش؟ أن نظن أن العرش يقل وأنه لولا العرش لسقط تعالى الله عز وجل، ولكن إن الله عز وجل هو الذي يمسك العرش وما دون العرش. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن هذا نعم، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. أجمع أهل العلم والإيمان بأن ظن أن السماء تقل الله أو تظله ظن باطل، ظن باطل لا يجوز أبدا أن نتوهمه في الله عز وجل. نعم. ثم قال: فإن الله، شوف التعليق، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسي السماوات والأرض، والكرسي كما يروى عن ابن عباس موضع القدمين. وسع السماوات والأرض يعني أحاط بهم، أحاط بالسماوات والأرض، السماوات السبع والأرضين السبع، وهو كرسيها عز وجل. فكيف يظن ظان أن السماء تقله أو تظله؟ لأن إذا كانت تقله فهو محتاج لها لتقله، وإن كانت تظله فهو دونها قطعا لأنها فوقه سبحانه وتعالى. إذا كان قد وسع كرسيه السماء والأرض، هل يظن أحد هذا الظن الكاذب؟ وش الظن الكاذب؟ أن السماء تقله أو تظله. طيب، ثم قال: وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نعم، يمسكهما أن تزولا عن أماكنها السماوات والأرض، ولولا إمساك الله لها لاضطربت ومادت وزالت، ولكن الله عز وجل بقدرته وقوته يمسك السماوات والأرض أن تزولا. بل قال الله تعالى: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده، يعني ما أمسكهما أحد بعد الله أبدا. لو تزول نجمة من النجوم يقدر أحد يمسكها؟ أبدا، ما يقدر أحد يمسكها.
فكيف لو ذات سموات الأرض ما يمسكها إلا الذي خلقها الذي يقول كن فيكون سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض. قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. السماء فوق الأرض، والله لولا إمساك الله لها لوقع على الأرض لأنها أجرام عظيمة. وجعلنا السماء سقفا محفورا، سقف واسع الأرجاء، والسماء بنيناها بأيد وإن لم يسعون. لولا أن الله المسكون نعم لوقع على الأرض، وإذا وقع على الأرض أفلتها يشتر الأرض مثل السماء. فالذي يمسك السماوات أن تزول ويمسك السماء أن تقع الأرض، هل يتصور متصور أن السماء تقل؟ ها عجيبوا يا جماعة، لا لا تصور، ولا أن السماء تظلها أيضا. نعم يقول ومن آياته أيضا أن تقوم السماء والأرض بأمره، من آياته يعني من العلامات الدالة على كماله عز وجل من كل وجه أن تقوم السماء والأرض بأمره. الكون ولا الشرعي؟ الكون والشرع. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهما. والأهواء فساد للسماوات والأرض وهي مخالفة للأمر الشرعي ولا الكوني؟ الشرعي. كذا إذن السماوات والأرض تقوم بأمر الله الكوني والشرعي، كأن الله كوني والشرعي. ولو أن الحق اتبع أهواء الخلق لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي قد لا تفسد فيها بالمعاصي. ماذا عن الأخ حسين؟ ها معنا ولا لا؟ ها ما عندنا بالصدق في المكان؟ ها ها من الآن فيه. من في الوقت؟ إذا عندي أنت نسيت.
هذا بحث من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في باب الأسماء والصفات في حديث قوله صلى الله عليه وسلم اللهم
هذا ايش؟ هذا؟
هذا بحث من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في باب الأسماء والصفات.
استقيم هذا الكلام؟ ما استقيم؟ هذا بحث في العقيدة الواسطية، والصواب هذا بحث، هذا بحث في الحديث الوارد الاثنان، الحديث المذكور في العقيدة الواسطية في سياق أهل
الحديث.
لا لا ما بحث من كلام العقيدة، هذا بحث في حديث.
في
عندك هذا بحث؟ هذا اقرا 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 هذا بحث خطا 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 هذا بحث في حديث، في حديث ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه، في حديث ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه. ها ايش بعد؟ في العقيدة الواسطية في سياق الأحاديث. نعم أو الواردة في الأسماء أو الوارد في الأسماء. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم:
لا
يحتاج إلى تحريف.
رب السماوات
الشرع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء،
صالح الحب والنوى. الحب، أنت ما عندك نحو؟ الحب، نعم،
صالح الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن.
إلا بالكسر، منزل التوراة
والإنجيل والقرآن.
نعم.
أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخر بناصيتها، أنت الأول، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر.
الآخر ولا
الآخر بكسر؟
لأن الآخر معنا الثاني المغاير.
وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فقد عنا الدين
وقني من الفقر
وأغني من الفقر. رواه مسلم.